هو بحاجة لأن يعزز الجوانب الأخرى لديه، الجوانب الروحانية التي تقوي مستوى الإيمان لديه وترفع مستوى اليقين وتعنى بأعمال القلوب. هذه من الأمور المهمة لطالب العلم والتي ربما يغفل عنها بعض طلبة العلم، ولها أثر كبير على الإنسان. وهذه الجوانب جوانب كثيرة، لكنني أقتصر في هذه الكلمة على جانب واحد، وهو ما يتعلق بجانب عظمة الله عز وجل. وأيضا سأقتصر على جانب واحد من جوانب عظمة الله سبحانه، فإن مجالاته وجوانبه كثيرة، فأقتصر على ما هو مدون في عنوان الكلمة: وإن من شيء لا يسبح بحمده. وقبل ذلك أشير إلى قضية مهمة، وهي قضية تستطيع أن تحج بها وتقنع بها أي ملحد، وهي قضية الخلق. قضية الخلق، هذه القضية ما تجرأ أحد أن ينكرها، حتى المشركون والمكذبون للأنبياء والرسل ما تجرأوا أن ينكروها. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فأنت خرجت إلى هذه الدنيا لم تخلق نفسك، لو خلقت نفسك لاخترت وجها غير هذا الوجه، اخترت عينين غير هاتين العينين، اخترت أنفا غير هذا الأنف، اخترت جسدا غير هذا الجسد. إذا أنت لم تخلق نفسك قطعا. طيب، هل يمكن أن توجد بدون خالق؟ هذا مستحيل، لا يمكن. إذا من الخالق؟ عندما تتأمل يمنة ويسرة تجد بشرا مثلك لم يخلقوا أنفسهم، وكيف يخلقون غيره؟ وتجد جمادات، تجد جبالا وأشجارا وأنهارا وحيوانات غير عاقلة، فكيف يمنح العقل من لا عقل له؟ إذا لابد أن يكون هناك خالق عظيم خلقك وخلق الكون كله، وهذا الخالق لابد أن يعبر عن نفسه ويقول: أنا الخالق، أنا الذي خلقتك وخلقت كل شيء. لم يقل أحد: أنا خالق كل شيء إلا الله عز وجل وحده. هل أحد قال: أنا الخالق غير الله؟ ما في أحد، لأنه لو ادعى أحد قضية الخلق لقيل: لا أخلق لنا الآن. فسيفحمه أي شخص. ولذلك ما تجرأ أحد أن يدعي أنه الخالق. فتعين إذن أن الله هو الخالق، وأيضا تعين أن لا إله إلا هو، لأنه لو كان هناك إله غير الله أين هو؟ أين هو؟ إن كان لا يعلم، لا يعلم بالله تعالى، ولا يعلم بأن الله قال: أنا الخالق وإنني أنا الله لا إله إلا أنا، إذن هو لا يستحق أن يكون إلها. إن كان يعلم وهو عاجز لا يستحق أن يكون إلها، فتعين أن لا إله إلا الله. يعني خذها قضية بسيطة تستطيع أن تفحم بها أي ملحد، فتعين أن لا إله إلا الله. والتأمل في دلائل التوحيد مهمة جدا، وصنف فيها مصنفات، ومن أجود هذه المصنفات دلائل التوحيد للألوسي، كتاب قيم، كتاب دلائل التوحيد من الكتب القيمة النافعة، ذكر فيه يعني أكثر من 42 دليلا من الأدلة العقلية. أما الأدلة الشرعية كثيرة، لكن من الأدلة العقلية المنطقية. إذن الله تعالى هو الخالق لهذا الكون والخالق لكل شيء جل وعلا، وعظمته فوق مستوى العقل البشري. ولذلك يقول الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. السماوات على عظمتها تكاد تتشقق من عظمة الرب عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. خرجه أبو داود بسند صحيح. ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، هذا ملك. إذا كانت هذه عظمة مخلوق فكيف بعظمة الخالق جل وعلا؟ ومظاهر عظمة الله تعالى في الكون كثيرة جدا، وكما قلت في بداية الكلمة لا نستطيع أن نتحدث عنها في هذه الكلمة، لكن نقتصر على جانب واحد وهو جانب التسبيح بحمد الله سبحانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء في هذا الوجود يسبح بحمد الله سبحانه، كل شيء، حيوانات ونباتات وجمادات وكل شيء يسبحون الله عز وجل. وهذا يدل على فضل التسبيح، فضل عبادة التسبيح، لأن الله تعالى اختار لهذه المخلوقات التسبيح، فلم يختر لهم مثلا التكبير، لم يختر لهم الحوقلة، لم يختر لهم يعني أذكار أخرى، اختار لهم فقط التسبيح. فهذا يدل على فضل التسبيح وعلى أنه من أجل وأعظم وأشرف العبادات، إذ أن الله تعالى اختارها لجميع المخلوقات. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وأيضا تسجد له هذه المخلوقات سجودا مناسب لها، ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات والأرض والشمس والقمر والجبال والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس، هذه كلها تسجد سجودا، الله أعلم بكيفيته وحقيقته، لكنها تسجد سجودا مستلزمة للتعظيم لله سبحانه وتعالى. فهذا الكون كله يسبح بحمد الله ويسجد له جل وعلا. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، من في السماوات ومن في الأرض كلها تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. والطير صافات، حتى الطير تسبح بحمد الله تعالى، حتى في هذه الحالة التي تكون في صافة في السماء تسبح بحمد الله عز وجل. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. لماذا ذكر الله تعالى هذه الحالة على الطير؟ الطير جسم له ثقل ويسقط بالجاذبية الأرضية، لكن الله عز وجل يمكنه من الطيران ويمكنه وفق نظام الطيران أو سنة الطيران، ولذلك يكون له جناحان، يكون له جناحان حتى وإن كان صغيرا مثل البعوضة تطير، الذباب يطير، الطيور هذه مختلفة الأحجام تطير. لكن أيضا ليبين الله تعالى طلاقة وعظمة قدرته يقول انظروا إلى الطير أيضا، أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الرحمن صافات ويقبضن. يعني الطير عندما يطير بجناحين، لكنه أيضا يقبض جناحيه ومع ذلك يستمر في الطيران. يعني حتى يعني هذا القانون الطيران لا بد أن يكون هناك جناحان، الطير الآن يقبض جناحيه ويطير، وهذا بقدرة العزيز الحكيم. يبين الله تعالى أنه على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والطير صافات ويقبض، فهي تسبح بحمد الله عز وجل حتى في هذه الحالة الغريبة العجيبة، أنها تكون في السماء ما يمسكها إلا الله، وأيضا تكون باسطة لأجنحتها ليست مادة لها، ومع ذلك تسبح الله عز وجل حتى يعني في هذا المنظر والمظهر الغريب العجيب، ليبين الله تعالى طلاقة قدرته وعظمته جل وعلا. وعندما نتأمل آيات القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم ركز على هذه القضية، وهي قضية إبراز أن الله على كل شيء قدير. تأمل عندما تقرأ القرآن آيات كثيرة، إما أنها تأتي مباشرة تبين أن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون، أو أن الآيات تأتي بمظاهر عظمة الله عز وجل التي تثبت طلاقة قدرته، وأنه جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهو سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر أن الله يسبح له من السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني هذه المخلوقات الآن التي تسجد لله عز وجل وتسبح بحمد الله سبحانه، لا يأتي هذا اتفاقا أو أنها تفعل ذلك من غير إدراك، لا، هي تدرك التسبيح والسجود وتعظيم لله سبحانه. كل قد علم صلاته وتسبيحه، تفعل ذلك عن علم. هذه الجمادات التي تسبح الله عز وجل تسبح الله عن علم وعن إدراك، لكن مناسب لحالها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الحصى يسبح في يده، كان إذا أخذ الحصى سمع تسبيح الحصى في يده. ولما كان يخطب على جذع، يخطب الجمعة كل جمعة على جذع، ثم إن امرأة بني النجار صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فاتخذ المنبر وترك الجذع، فسمع لهذا الجذع صوت كصوت الطفل يبكي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وأخذ الجذع واحتضنه وجعل يسكته كما يسكت الطفل، وقال: أما ترضى أن تكون جذعا في الجنة؟ سبحان الله. فكل شيء من هذه المخلوقات له إدراك وله حياة تناسبه، وهو يسبح بحمد الله عز وجل ويسجد لله سبحانه، يسجد لله سجودا مناسبا لحاله، ويسبح بحمد الله عز وجل سجودا تسبيحا أيضا، الله أعلم بكيفيته والله أعلم بحقيقته. هذه المخلوقات كلها هي يعني تعبد الله عز وجل وتسبح الله تعالى قهرا، يعني ليس لها اختيار. بينما جعل الله تعالى الإنسان الإنس والجن هي المخلوقات الوحيدة التي جعل الله لها الاختيار وأناط بها التكليف، وعرض الله تعالى عليها ذلك: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، يعني أمانة التكاليف، فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان هو الذي أعطاه الله تعالى الاختيار، بينما غيره من المخلوقات ليس لهم اختيار. فإن قام الإنسان بعبادة ربه سبحانه واستقام على طاعة الله عز وجل سعد السعادة الأبدية، السعادة الأبدية في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها من النعيم ما لا يتخيله العقل البشري، حتى العقل البشري ما يستطيع أن يتخيل، فوق التخيل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ولا خطر على قلب بشر. وإن هو عصى الله عز وجل توعده الله تعالى بنار تلظى. هذا الإنسان أعطاه الله تعالى الاختيار، وبين الله تعالى ما يريده منه، أرسل الرسل والرسل بينوا للبشر ما يريده الله تعالى من البشر. فهو إذن المخلوق الوحيد مع الجن الذين أعطاهم الله عز وجل الاختيار. ولو أراد الله تعالى منهم، لو أراد أن يؤمنوا الإيمان الإجباري لتحقق، لكن الله لا يريد هذا، يريد هو يعني يكون منهم الإيمان اختيار. ولهذا قال سبحانه: إن نشأ ننزل عليه من السماء آية، يعني آية كونية، فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني لو أراد الله تعالى أنزل آية كونية آمن البشر جميعهم، جميع البشر آمنوا بالله تعالى واستقاموا على طاعته، لكن الله تعالى يريد الإيمان الاختياري. لو أراد الله تعالى جعل البشر مثل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن الله تعالى يريد الإيمان الاختياري. فالإنسان إذن هو المخلوق الذي أعطاه الله تعالى الحرية والاختيار. وأما المخلوقات الأخرى فالله تعالى قد خلقها مفطورة على الانقياد لربها عز وجل، تسجد لله تعالى وتسبح بحمده على الوجه على ما يليق بها، على الشيء المناسب واللائق بها. فأقول أيها الإخوة، يعني هذا مظهر من مظاهر عظمة الرب عز وجل، يعني موقع الإنسان في هذا الكون يعني أصغر من حبة رمل في صحراء شاسعة. نحن الآن نعيش على هذه الأرض،
التي فيها أكثر من 7,000 مليون، ومع ذلك يعني الجزء الذي نعيش عليه اليابسة لا يشكل سوى يعني أقل من ثلث الكرة الأرضية. هذه الكرة الأرضية جزء يسير، كوكب صغير في المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية جزء يسير جدا في المجرة التي نعيش فيها، وهي مجرة درب التبانة. مجرة درب التبانة فيها ليس ملايين، بلايين، مليارات الأجرام السماوية. الكون فيه مليارات المجرات. طيب ما هي الحكمة من خلق الله عز وجل؟ لله تعالى حكم، الله تعالى لا يمكن يخلق شيئا عبثا. من أبرز هذه الحكم أنها تسبح بحمد الله، كل هذا الخلق يسبح بحمد الله عز وجل. فانظر إلى العظمة للرب سبحانه. وأيضا يعرف، ينبغي أن يعرف الإنسان حجمه، حجمه الصغير في هذا الكون. هذا الكون، هذه المجرات وهذا الكون الفسيح بهذه السعة كلها لا تساوي شيء بالنسبة للكرسي، كأنها حبة رمل في صحراء بالنسبة للكرسي. الكرسي بالنسبة للعرش كأنه حبة رمل في صحراء. فسبحان الله العظيم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الأرض هذه التي نعيش عليها تكون في قبضة الرب عز وجل يوم القيامة، والأرض قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فالله تعالى له من العظمة والكمال والقدرة والعلم شيء عظيم لا يمكن أن يحيط به بشر. فهذه المعاني أيها الإخوة، التفكر فيها والتأمل فيها مما يقوي اليقين ويزيد مستوى الإيمان لدى المسلم، ويتأكد هذا في حق طالب العلم. فعلى طالب العلم أن يحرص على تأمل وتدبر هذه المعاني والتفقه فيها أيضا، وألا ينشغل فقط بالمسائل العلمية النظرية عن مثل هذه المسائل، وبحاجة لتقوية إيمانه، بحاجة لزيادة يقينه. وكلما ازداد علما واطلاعا بعظمة الله عز وجل ازداد خشية، كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما كان الإنسان أعلم بالله وعظمته كان أشد خشية لله عز وجل. ولعلي أكتفي بهذا القدر في هذه الكلمة، وبقي 5 دقائق نتركها للإجابة عن بعض الأسئلة والاستفسارات. هذا سائل يقول: ما هو الصبر المأجور عليه عند موت الأحبة، وهل البكاء والحزن ينافيان الصبر؟ الصبر معناه الحبس. حبس ماذا؟ حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن الأفعال المحرمة، ولا يستلزم الرضا. قد يصبر الإنسان ولكنه ليس براضيا، ليس راضيا بالمصيبة، وهو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي. قد يكون يعني غير راضي لكنه يحبس نفس عن أن تجزع، ولسان عن أن يتشكى ويتكلم كلام محرم، وجوارح عن أن تفعل أفعالا محرمة. هذا الصبر حكمه الوجوب. الرضا وهو أن يرضى بالمصيبة هذا حكمه أنه مستحب وليس واجبا، لأنه لا يستطيع كل أحد أن يصل إلى ذلك. هذا لا يصل له إلا أولياء الله عز وجل. إذن عندنا 3 مراتب: مرتبة التسخط بالقول أو الفعل هذا محرم، المرتبة الثانية الصبر حكمه واجب، المرتبة الثالثة الرضا حكمها أنها مستحب. أما بالنسبة للبكاء فالبكاء من غير رفع صوت لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام كان بكى لما مات ابنه إبراهيم، وقال إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، وبكى لما مات سعد بن معاذ، وبكى أبو بكر وعمر. لا، فالبكاء من غير رفع الصوت لا بأس به، أما مع رفع الصوت فهذه النياحة وهي محرمة، بل من كبائر الذنوب. الحزن ليس مطلوبا وليس مأمورا به، لكنه قد يأتي الإنسان رغما عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الحزن، كما في صحيح البخاري قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر من أن يقول: اللهم من يعوذك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. الحزن يكون على أمر قد فات، والهم على أمر مستقبل، والذي على الأمر الحاضر ماذا يسمى؟ الغم. فعندنا الهم والحزن والغم. الحزن على أمر مضى، الغم على أمر حاضر، الهم على أمر مستقبلي. هل وضعت وجه الميت يعني علامة خير؟ ترى هذه القضية يا أخوان يعني قضية مهمة. أحيانا يكون وجه الميت أسود، لا يدل هذا على أنه ليس من أهل الخير. أحيانا يكون وجهه أبيض، ليس بالضرورة أن يكون من أهل الخير. هذه تخضع لحالة المريض، حالة الميت قبل موته. إذا أحيانا الدم يكون محتقن في الوجه فيسبب سوادا وسمرة، وأحيانا العكس. هذه كلها لا دليل يدل على أنها تدل لا على حسن الخاتمة ولا على سوء الخاتمة. هذه تخضع لحالة الإنسان قبل موته. بعض الناس يقول رأينا فلان وجهه أسود أو رأينا فلان وجهه أبيض، هذه كلها ليس لها أثر وليس لها اعتبار ولا قيمة ولا دليل يدل على اعتبارها، والإنسان ينبغي أن لا يتحدث بها. ما معنى قول الحسن تفكر ساعة خير من قيام ليلة؟ يعني التفكر في عظمة الله عز وجل وفي بديع صنعه وآياته، باعتبار أنه مما يقوي الإيمان واليقين لدى المسلم. هل تسبيح من يدخل الجنة إكراهي أم اختياري؟ الجنة ليست بدار تكليف، ليست بدار تكليف، دار التكليف انتهت، ولذلك هي دار تنعم، دار تنعم. فأهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس من غير أن يجدوا أدنى مشقة لذلك، فهي ليست إذن تكليفا. ما حكم تقبيل المصحف؟ تقبيل المصحف ورد عن بعض الصحابة كعكرمة بن أبي جهل، فالذي يظن أنه لا بأس به، لكنه خلاف الأولى، لأن أكثر الصحابة لم يفعلوه ولم يقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جائز ولا يقال أنه مستحب، إنما هو جائز، من فعله لا ينكر عليه. ما أفضل صيغة للتسبيح؟ أفضل صيغة للتسبيح سبحان الله وبحمده، لأنك تجمع بين التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذه من أفضل الصيغ. إذا قلت سبحان الله وبحمده جمعت بين التسبيح والتحميد، وينبغي للمسلم أن يكثر من التسبيح. يعني وأنت الآن في أوقات الفراغ الميتة هذه، أنت في السيارة مثلا، ذهبت من الكلية مثلا للبيت، لو قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك، كم تأخذ من الوقت؟ تكسب بها أجورا وحسنات عظيمة. جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، كيف يكسب 1000 حسنة؟ قالوا: يسبح 100 تسبيح. يعني عندما تقول سبحان الله سبحان الله تكسب 1000 حسنة، كم تأخذ من الوقت ومن الجهد؟ فالمسألة يا أخواني مسألة توفيق. طرق الخير ودروب الخير كثيرة. هل التقويم دقيق في وقت صلاة الفجر؟ هذه تكلمنا عنها كثيرا، وقلنا التقويم مختلفة في دخول وقت صلاة الفجر، ولذلك ينبغي المسلم أن يحتاط لعبادته. بالنسبة للصوم يحتاط ويمسك مع التقويم، وبالنسبة للصلاة لا تقام الصلاة إلا بعد 3 ساعة، وبذلك يكون قد تيقن من أن العبادة في وقتها. وزارة الشؤون الإسلامية عمت على جميع المساجد بأن يكون الفارق بين الأذان والإقامة 25 دقيقة في جميع أيام السنة، فينبغي لأئمة المساجد التقيد بتعليمات ولي الأمر الذي تمثله الوزارة. طيب، ما أدري يا أبو أنس. طيب نختم إذن أبو أنس، من الوقت انتهى الوقت، لعل نختم بهذا السؤال. هل الملائكة أفضل من البشر أم أن البشر أفضل؟ هذه من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم. فالملائكة، صالح الملائكة هل هم أفضل من صالح البشر أو أن صالح البشر أفضل؟ فيها قولان لبعض أهل العلم. قال بعض أهل العلم إنه باعتبار البداية الملائكة أفضل، وباعتبار النهاية صالح البشر أفضل. هذا لعله هو القول الأقرب لهذه المسألة، ونكتفي بهذا القدر. وأشكركم جميعا على الحضور، وأشكر الإخوة في لجنة التوجيه والإرشاد، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.